أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة التكاثر: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة التكاثر كما قدمنا في الحديث السابق نزلت لأن البعض من الناس من بني عبد مناف وبني سهم افتخر بعضهم على بعض بكثرة عددهم وكثرة أموالهم، كثرة أحيائهم وأمواتهم، فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى يعتب عليهم ذلك وينعى عليهم أن افتخروا بالدنيا ونسوا الآخرة. فقال سبحانه وتبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر، يعني التفاخر بكثرة الأموال والأولاد والأحياء والأموات والبيوت والعدد، حتى زرتم المقابر، حتى جاءكم الموت فذهبتم إلى قبوركم، أو حتى بلغ من تكاثركم وتفاخركم أن ذهبتم تعدون المقابر، القبور، لنا كذا من القبور ولكم كذا من القبور، أمواتنا أكثر من أمواتكم وأحياؤنا أكثر من أحيائكم، فيفتخرون بكثرة أعدادهم، فنعى الله عز وجل عليهم ذلك. ثم قال: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا ولها معنيان كما قدمنا قبل ذلك كثيرا، إما كلا للردع، ارتدعوا عما أنتم فيه، كلا سوف تعلمون، ارتدعوا فسوف تعلمون، أو كلا بمعنى حقا، حقا. يبقى على الأولى كأن يقول ارتدعوا فليس الأمر كما تقولون فيجوز الوقف عليها، وعلى الثانية فتلحق بما بعدها على أنها بمعنى حقا، يبقى حقا سوف تعلمون، أنا سوف تعلمون حقا هذا الذي نقوله لكم، إما معنى ارتدعوا فليس الأمر كما تقولون فيجوز الوقف عليها، أو حقا سيكون الأمر كما نقول فيكون متصلة فيما بعدها. كلا سوف تعلمون، وكرر ذلك ثم كلا سوف تعلمون، وهنا كأنك سوف تعلم ثم تزداد علما ويقينا، وفيها من التهويل ما فيها، يعني حتشوف اللي تعرف به أن هذا الأمر حقيقي الذي نقول، ثم تشوف ما هو أشد من هذا الشيء، يبقى هنا كأنه يقول حتشوف، وحتشوف ما هوش تكرار بمعنى واحد ولكن يكرر إن المراحل كثيرة. إذا جاء الموت وعينت ستعرف الحق، تدخل قبرك ويأتي ملك الموت ينهرانك ويجلسانك ويزجرانك ويسألانك من ربك ومدينك، تعرف أكثر. تبعث يوم القيامة وترى الموقف العظيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تعرف أكثر. إذا مررت على النار، إذا دخل أهل النار النار، إذا دخلت الجنة عرفت. بهنا كأن المعنى تكرار سوف تعلم، وتزداد يقينا بعد يقين حين تشاهد ثم تعاين وتدخل في هذا الشيء الذي نخبرك به. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا ارتدعوا عن هذا الذي أنتم فيه، عن تفاخركم وتكاثركم، لو أنكم تعلمون ما الذي تقدمون عليه، لو أنكم تعرفون ما الذي ينتظركم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى لترون الجحيم. لو تعلمون علم اليقين، العلم الذي يوصل اليقين إلى القلب، كأنك تشاهد ذلك، هذا علم اليقين. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، كله بمعنى أنك تستيقن من ذلك. ولكن حتى اليقين مراتب، اليقين مراتب. عين اليقين حين أنظر إليكم وأنتم جالسون الآن، عين يقينا أنتم جالسون الآن، هذا عين يقين، إني أرى شيئا، هذا شباك، هذا باب، هذا كذا، هذا يقين لأني أرى بالحس هذا الشيء المولود. عين اليقين هذا الشيء. علم اليقين حين تجلس هنا وتعرف أنك في بحر هناك، هذا علم يقين، عارف ان في بحر ما فيش خلاف، امر معروف بالتواطؤ والاستفاضة، حتى لو لم اذهب الى هنالك الكل يخبر بذلك، هذا علم يقين ان فعلا في هذا المكان بحر. يوم ما نعجز عن الماء هنقول هنذهب الى البحر الذي هو في هذا المكان عشان ناخذ، هذا علم يقين حتى لو لم ارى انا هذا الشيء، ولكن وصل عندي بالخبر الذي بلغني مبلغ اليقين في ذلك. علم اليقين شيء غائب عني ولكن عرفت كأني أشاهده، يبقى أعلى منه عين اليقين أني أشاهد وأرى، أعلى من هذا كل حق اليقين، حق إنه الحق نفسه الذي حين تعاين ربك سبحانه تبارك وتعالى ترى يوم القيامة هذا الحق. كل ما في القيامة حق، في الدنيا يمكن نقول عيني مش شايفة كويس، يمكن مشوشة، يمكن بحلم، يمكن، لكن حق اليقين لا يتطرق أي احتمال من شك في هذا الذي أراه. يبقى كأن الله عز وجل حين يخبرنا عن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين مراتب اليقين التي أعلاها الحق، حين يدخل أهل النار أنا رأاه هو ده الحق، يقدر يكذب به ولا مش النار طابت لسوع فيها واتحرق بها عشان تعرف حق ولا باطل، مستحيل يتطرق إليه التكذيب أو الشك حين يكون بداخل، هذا حق اليقين بداخل النار، حين يكون بداخل الجنة حق اليقين لا يتطرق الإنسان شك الذي يمكن يقوله إذا قيل في المشاهدة أو في الإخبار عن الشيء المغيب. فهنا يقول الله عز وجل لو تعلمون علم اليقين، يعني لو أنكم صدقتم تصديقا حقيقيا فامتلأت قلوبكم بذكر الجنة وذكر النار ولقاء الله الواحد القهار، عرفتم ذلك فبلغ العلم في الصدور، مش علم مشكوك فيه، لا علم يقين، كنت كأنك ترى أمامك الجنة وترى أمامك النار. فإن لم يحدث لك ذلك سترها حقا، سترها حقا. قال سبحانه لترون الجحيم، لترون الجحيم، وكأن هذا جواب لقسم، أن الفعل المضارع إذا جاء في أول اللام المفتوحة وفي آخره النون المثقلة مشددة معنى أنه واقع في جواب قسم، القسم والله يقول والله لترون هذا الذي نخبركم به. هذه فيها قراءتان، قراءة الجملة لترون الجحيم وقراءة ابن عامر والكسائي لترون الجحيم. لترون ترى يعني تشاهد تعاين، أنت ترى كأنه الجحيم أمامك وأنت ترى، لا ترون هتتاخدوا من إيديك وتتحطوا فيها حتى تروا هذا، يعني حنوريها لكم، نأتي بالنار ونجعلكم تمرون عليها أو تدخلونها. لا ترون الجحيم، الجحيم سميت الجحيم بمعنى أنها من جحمة الأسد، وجحمة الأسد عين الأسد لأنها ملتهبة مشتعلة، تلاقي الأسد لما يتحط أمامه طعام عينيه محمرة مولعة، يأكل الطعام وهو يأكل الطعام كما يأكل الفريسة، حين تشبه النار لأنها متقدة طريمة. والجحيم أيضا والجاحم بمعنى الاضطرام، الاضطرام شدة الاشتعال يعني، ومعنى الجمر الشديد الاشتعال. فهذه النار اللي عبر عنها بأنها الجحيم، عبر عنها قبل ذلك بأنها الهاوية والعياذ بالله. يبقى هنا لترون الجحيم يعني والله الجميع، ولما يقول لترون ما بيقولش الكافر ولا المسلم، الكل الكل يرى الجحيم يوم القيامة. ثم لترونها عين اليقين يعني ستدنو منها جميعكم، الكل سيراها عين اليقين هذه النار، منهم من يدخلها والعياذ بالله، ومنهم من يمر عليها مرورا. وذلك في السورة الأخرى في مريم يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، وإن منكم ما منكم من أحد مسلم ولا كافر إلا يرد عليها يأتي إليها، المسلم يمر عليها من فوقها، المسلم الكافر يقع فيها، المسلم التقي بحسب تقوى يمر عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أنه يرد الناس النار، يرد كل الناس، كل الناس يردون النار، الورود بمعنى الدخول، ويأتي بمعنى أيضا المرور من فوقها، لكن أصل الورود معنى الدخول. يبقى كأن الكل من فوق النار يضرب الجسر فوق جهنم والعياذ بالله، ويمر جميع الناس فوقه، الكفار سقطوا في النار، المؤمنون مروا، العصاة مروا شوية وسقط منهم من سقط فيها والعياذ بالله. قال فأولهم يعني اللي يصدر منه، يريدون النار ثم يصدرون منها، يطلع منها بأعمالهم، بأعمالهم فأولهم كلمح البرق، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، أولهم كلمح البرق يعني ترى البرق خطف وراح، كذلك المؤمن مر عليه مرة واحدة، لما توقد نارا وبتدف إيدك حتى مريت إيدك فوقها استشعرت الدفء ولكن لم تستشعر لسعة النار لسعها، المؤمن كذلك يمر لا يحس شيئا من النار. أما العاصي بحسب يأخر عمله يمر فوقها كالذي يضع يده فوق النار تلسعه مش قادر يشيلها، هذا يمر يطرح يمر في قد إيه في هذا الجسر الذي فوق جهنم، يأخذ له 1000 سنة يأخذ له 100 ألف سنة يأخذ كما يأخذ يمر على هذا الجسر والعياذ بالله. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم كالريح ثم كحضر الفرس يعني الفرس اللي بيجري ثم الراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه كمشي. لو قلنا واحد ماشي من هنا للقاهرة حيمشي في كم يوم هذا المشي؟ لو ماشي فوق بير فيه نار هياخد قد ايه فوق هذا البير اللي فيه نار وهو ماشي فوق؟ اذا كان هذا الجسر بعرض جهنم والعياذ بالله التي لا تمتلئ يتحط فيها من البشر 99% من البشر دخلوا النار والعياذ بالله، يقال لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا آدم أخرج بعث النار، يقول وكم بعث النار؟ يقول من كل 1999 من كل 1999 للنار وواحد إلى الجنة. النار تسعى هذه النار التي كلما ألقي فيها فول تقول لربها هل من مزيد هل من مزيد، فلا تسكت النار حتى يضع الجبار فيها قدم سبحانه وتبارك وتعالى فتقول قط قط. دي اللي ما بتشبعش الإخلاص اللي يدخل فيها قد إيه تكون عرضها وقد إيه طولها وقد إيه قعرها. فإذا ضرب الجسر فوق النار من الذي سيمشي على هذا الجسر وهو ضحض مزلة للأقدام؟ من الذي يثبته الله؟ أسأل الله التثبيت في الدنيا وفي الآخرة. وهنا أخبر ربنا سبحانه لترون الجحيم حين يؤتى بها يقول لها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك جيء بالنار فرأيتم النار ثم لترونها عين اليقين. يبقى رأيتها من بعيد الآن لا يلعب فوق النار مر فوق النار عين النار تحتهم هم في رعب شديد أن يقعوا بداخل النار والعياذ بالله عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السؤال بقى يوم القيامة عن النعيم. وختم الله عز وجل بهذه الآية العظيمة الجميلة لتسألن نفس النافي لترون لتسألن اللام في أول الفعل المضارع والنون المثقلة في آخرها بهذا واقع في جواب قسم يعني والله لتسألن يومئذ عن النعيم. كلام ربنا الفصل ليس بالهزل ولا نحتاج أن يقسم لنا كنا حتسأل يوم القيامة عن النعيم يا ترى إيه هذا النعيم الذي نسأل عنه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يذكر لنا هذا النعيم اللي الإنسان ينعمه النعيم من النعمة مما نعم به الإنسان. نعمك الله عز وجل بأن أطعمك وسقاك من النعيم أطعمك الطعام تذوقت طعمه استمتعت به كان غاليا كان رخيصا حسب الطعام كله من النعيم. وشوف هذا الحديث اللي جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة. خرج ذات ليلة هنا خرج ليه هو كان جائعا كان جائعا وله أيام كش صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع مش عارف ينام فقام يتمشى يمشي بالليل صلى الله عليه وسلم ولد أبا بكر وعمر فسألهما ما أخرجكما قال الجوع بأن أيام ما كناش. أبو بكر اللي كان من أغنى الناس وكان له تجارة عظيمة جدا الآن جعان أبو بكر ما كانش رضي الله عنه ذا عمر رضي الله عنه اللي كان في نعمة في مكة وكان الآن مش لاقي يأكل رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما يعني تطلعين من شدة الجوع مش عارفين تناموا أنا كذلك. كان يأتي عليهم الأيام يربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرة من شدة الجوع يصلب نفسه يقدر يصلب طوله صلى الله عليه وسلم من شدة جوعه يربط الحجرة على بطنه ليستشعر كأنه بطن خمصة ما يستشعر بشدة الجوع. فخرج وقام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأت المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فلان هذا هو أبو الهيثم ابن تيهان واسمه مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، رجل من الأنصار كان له حديقة كبيرة، فكأنه ذهبوا يعني يمكن يعزمه الأنصار على شيء من اللي بالحديقة من البلح ولا نحو ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، فقالت ذهب يستعزب لنا الماء. وكان الرجل هو عامل نفسه، هو العامل اللي في مزرعته، هو اللي بنفسه بيعمل، ما عندهش عمال فيها. فجاء الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم يكلم المرأة يسألها، فجاء فنظر وتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويلتزم صلى الله عليه وسلم، ويخبر أنه أفضل الناس اللي موجودين هذا الرجل، أنه أفضل الناس صحبة هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الناس ضيفا نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، فيش حد عنده ضيف زي اللي عندي، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب، يعني شعر ان النبي صلى الله عليه وسلم جائع عليه الصلاة والسلام، راح جالي مثلا هطبخ لكم هعمل لكم، ما فيش وقت لهذا شيء، يأكل شيء الان يتصبروا به. فهذا الانصاري الكريم رضي الله عنه اتى للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعذق فيه بسر وفيه تمر ورطب، يعني فيه كل انواع البلح، البسر هو البلح اذا كان اخضر اذا ابتدى يحمر هذا البسر، التمر معروف، الرطب البلح اللي ما بين التمر وبين بين البشر وبين الرطب. فقال كل من هذه، وأخذ المدية، أخذ المدية السكين، يعني كأنه اتصبروا على ما تبحلكوا حاجة وآدي رجل كريم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن كان الكثير من الناس في أمثلتهم ولا في هزلهم يقول لك قبلنا ناكل البلح الأول صبروا لغاية ما شبعنا قبلنا اللحمة بعد ذلك، لا هذا كان من كرم هذا الرجل، إنه مش هيسيب النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على ما يذبح وياخد قد ايه يذبح ويشوي ويعمل كل ساعتين ثلاثة وهم في شدة الجوع، جاب هذا يتصبروا به لغاية ما يأتيهم بالطعام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما أخذ المدية وانطلق فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر يقول إياك والحلو، ألا يكون عندك شاة واحدة اللي بتحلب منها اللبن تقوم تذبحها تمنع بيت من اللبن، احذر تذبح حاجة تكون حلوبة، إياك والحلوب. فخرج الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، هذا نعيم أكلتم بلح وأكلتم لحمة تسألون عن هذا النعيم يوم القيامة. قال أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، لم ترجعوا حتى أصابكم هذا، فسمى الغدوة اللي أكلوها نعيما صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، هذا من النعيم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لتسألن يومئذ عن النعيم لما نزلت هذه الآية، فسأله عمر رضي الله عنه أي نعيم، إنما هما الأسودان التمر والماء، إحنا حلتنا حاجة، إحنا بنأكل البلح الأسود، بنأكل البلح ونشرب عليه الماء، فين النعيم اللي أقول هذا من النعيم؟ قال نعم هذا من النعيم، من النعيم الذي تسألون عن الإنسان حين يأكل، تأكل بلح ولا تأكل غيره، هنا حركت فمك، حركت أسنانك، نضغت الطعام، حركت لسانك، بلعت الطعام، استشعرت بحلاوة هذا الطعام، أليس هذا من النعيم؟ نعمة من الله عز وجل. كم من إنسان تجيب له الطعام الحلو العسل يشربه صاحب المرارة وصاحب داء الكبد وغيره، لك طعمه مر مش طايح حاجة على لسانك، مش طايح حاجة. شوف إنسان مريض زي ما يقول دايما زوروا المرضى واشهدوا الجنائز وذهبوا إلى القبور واذكروا الموت حتى تعرفوا النعمة التي أنتم فيها. كم من إنسان مريض لك من الدواء، باخد دواء بقالي سنتين ثلاث سنين لساني مش حاسس بحاجة، هو حط كده بس عشان أعيش مش حاسس بحاجة، يأكل الطعام مر زي العلقة ما هو يأكله، أليسنا في نعمة حين تأكل أقل الأشياء تستطعم بها وانت بتأكل، هات حبة ملح طعم الملح حلو، العيش بالملح طعم الزيت جميل، طعم مش عارف تستشعر ان طعمه جميل، أليست هذه نعمة من الله سبحانه تبارك وتعالى؟ وكم من النعم تأتي على الإنسان ينسى أن يشكر الله عز وجل عليها. واللي يقول لك واحنا بناكل ايه واحنا لاقيين واحنا كذا واحنا كذا، مع وجود هذه ادي النبي صلى الله عليه وسلم وادي اصحابه لما يجوع اياما وبعدين ياكل وجبه واحده والله اعلم هاكل اللي بعدها امتى، يقول هذا من النعيم الذي تسالون عليه او تسالون عنه. اختلف العلماء في النعيم الذي ذكر في هذه الايه، والصواب ان كل ما دخل تحت نعم الله عز وجل يعبد هذا النعيم الذي يسال عنه يوم القيامه، كل ما يسره الله عز وجل لك النعم، يسر لك المال الذي اشتريت به المكان اللي بتعيش فيه، السرير اللي بتنام عليه، اللحاف اللي بتتغطى به، الطعام اللي بتاكله، الشراب اللي تشربه، كل شيء تستمتع به هذا من النعيم الذي يسالك الله عز وجل عليه. من نعمه الله عز وجل عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان يعني من ضمن النعم، نعم كثير من الناس مغبونون فيها مش عارفين قدرها، مش عارفين قدرها، فبيخدعوا أنفسهم وتضيع هذه النعم من غير استغلال. إيه النعمتين دون؟ قال الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، صحة الإنسان نعمة من الله عز وجل، في صحته يقدر على أفعال كثيرة من أفعال أخيه يقصر فيها، حتى إذا لم يقدر واعتلت صحته يبتدي يقول يا ريتني كنت عملت كذا، ما أنا كنت أقدر أمشي بالجنائز وكنت أقدر أزور المرضى وكنت أقدر أصل الأرحام، ما افتكرتش إلا ما تعبت ونمت في السرير، الآن يا ريتني كنت أقدر أفعل. نعمة مغبون، من الذي غبنه؟ هو الذي خدع نفسه، هو الذي غبن نفسه، مغبون فيهما كثير من الناس. لذلك ما تضحكش على نفسك في الدنيا، ما تتلككش على حاجات وتقول أصل فلان ما بيزورنيش مش رايح له، أصل فلان عمل فيا كذا، يوم ما تلاقي حاجة فيها خير إنك ممكن تفعلها تفكر لها على حاجة فيها شر عشان تمتنع منها، كل حاجة تجعل لها حاجة سدها لغاية ما تفوق لنفسك على إن الصحة راحت ما أقدرش أعمل هذه الأشياء، يا ريتني فعلت هذا الشيء قبل ذلك. الصحة الثانية الفراغ، الفراغ تجد وقتا عندك فاضي، تعال نتسلى، تعال نقعد على القهوة شوية، تعال نسهر بالليل عندي. الفراغ هذا الوقت لو استغللته في طاعة الله، في ذكر الله سبحانه، ولا مانع من أن تثمر شيئا، لكن فرق بين من يثمر مع صديقي نص ساعة، ربع ساعة، ساعة، وبين من يمكث الليل تعالى الساعة 2 للساعة 3 وتنام وضيع عليك الفجر، ضيعت الفراغ في إتعاب نفسك وإنهاك بدنك، وبعد كده ما قدرتش لا تصلي الفجر ولا تروح الشغل بتاعك ولا تتقن عملك. نعمة غبنت فيها نفسك أن ضيعت فراغك بدلا من استغلال. شوف معاذ بن جبل رضي الله عنه كان ينام من الليل ويقوم من الليل فيصلي ويقول أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، حتى النوم يرجو فيه الثواب من الله عز وجل، وبينام حتى يقوم من الليل فيصلي الله عز وجل. لذلك حافظ على وقتك وحافظ على وقت غيرك، إذا كنت أنت مضيع لوقتك ما تبقاش متسبب في ضياع النعمة اللي انت فيها ونعمة غيرك كمان، يا فلان جاي لك الليلادي تروح الليلادي لفلان، تفضل قاعد استني انك تمشي ما بتمشيش، استني تمشي ما بتمشيش، تقعد لغاية ما تضيع عليك وقت الفجر، كان بيصلي من الليل ساعة ولا أكثر ضاعت الساعة ما عرفش يصلي فيها، كان بيصلي الفجر وذهنه حاضر ضاعت من السهر. لا ما تضيعش وقتك ولا وقت غيرك، الوقت غالي جدا، والله عز وجل يسأل الإنسان عن وقته عن عمره عن شبابه عن النعم. وشوف يوم القيامة يؤتى بالإنسان ويسأله الله عز وجل يقول ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، ألم أزودك وأجعلك تربع وترأس، مش أنا زوجتك وأنا جعلتك لك رباع لك دور وجعلت لك رياسة في العمل الذي أنت فيه أو في المكان الذي أنت فيه، هذه من نعم الله عز وجل على العبد التي يسأله عنها يوم القيامة. وجاء في حديث أن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة أو من أول ما يسأل عنه يقال له ألم يصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، أعطيناك صحة في بدنك وأعطيناك ماء باردة وغير ذلك من نعم الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين نعمته المحسنين عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.